بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم شهر رمضان، وأن يجعلنا وإياكم فيه ممن يوفقون فيه إلى الصيام والقيام، وأن يكتب لنا فيه براءة من النار ومن النفاق، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من هذا الشهر من المقبولين الفائزين، اللهم آمين. بداية، كنا نتكلم من قبل أو الحلقة الماضية عن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نرجئ الموضوع بإذن الله إلى الأسبوع القادم أو الذي يليه بمشيئة الله عز وجل، وتكلم معكم عن موضوع مهم جدا، وهو بعنوان ما لا تعرفه عن شهر رمضان. سنتناول في هذا الموضوع، هنعتبر هذا الموضوع سلسلة بإذن الله عز وجل. سنتكلم فيها اليوم بإذن الواحد الأحد، وغدا نكمل الموضوع في أجيال القرآن حتى يستمع إلينا الناس، لمن أراد أن يرتبط أو ترتبط المعلومات بعضها ببعض. أولها سنتكلم عن 12 أمر في شهر رمضان. أولها سنتكلم عن أمور ثلاثة ضمن الله لها الأجر. الأمر الثاني، التوحيد أعظم أسباب النجاة أو العتق من النيران. الثالث، كيف نسعد بشهر رمضان. الرابع، حكم أو حكمة الحكمة من شهر رمضان صيامه ومشروعيته. الخامس، كيفية الصيام قبل الإسلام، دليل مشروعية الصيام. بعد ذلك أركان الصوم. بعد ذلك آداب يجب مراعاتها في الصيام. التاسع، وصايا قبل رمضان. العاشر، أخطاء يقع فيها الصائمين. الحادي عشر، لصوص شهر رمضان. الثاني عشر، كيف نخرج من رمضان وقد قبلنا الله عز وجل. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى مرة أخرى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر المبارك، خاصة وأن الله سبحانه وتعالى جعل لنا في هذه الأيام المباركة التي يعيشها المسلم مواسم للطاعات، وينتقل المسلم من موسم إلى موسم إلى موسم، طاعة ثم طاعة ثم طاعة، يرتفع بها الأجر عند الله عز وجل، خاصة وأن هذه الأمة أقصر الناس أعمارا وأكبر الناس أجورا أو أكثر الناس أجورا، وهذه الأمة آخر الأمم، وهي أول من يجيز على الصراط يوم القيامة، وهذا بسبب عظم أجور هذه الأمة، مع أن أعمارها قصيرة ولكن هي في الأجر أكثر. فقد من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وجعل لها خصائص كثيرة، أن هذه الأمة إن كانت أعمارها قصيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز، جعل لها من الأجر العظيم الكبير مما يفوق من عاش في الأمم السابقة التي كانت أطول الناس أعمارا، كقوم نوح. يعني سيدنا نوح عليه السلام لبث في قومه يدعو فقط 1000 سنة إلا 50 عام، يعني عاش كم سنة قبل الطوفان بهذه الطريقة، وألف سنة إلا 50 دعوة، وكمان عاش 300 سنة بعد الطوفان، تمام؟ يعني أعمار هذه الأمم كانت طويلة جدا، ألف ألف شوية سنة، أما أعمار هذه الأمة صغيرة. حتى قيل لامرأة كانت تبكي في عهد نبي الله نوح: على ماذا تبكين يا أمة الله؟ قالت: أبكي على موت ولدي. قال لها: كم سنة عمر ولدك؟ قالت: 300 سنة. فقال لها: كيف بك إذا عشت في أمة أعمارها ما بين 60 و70؟ قالت: والله لو كنت فيها لجعلتها سجدة بين يدي ربي. لذلك علينا أن نحرص على الطاعات وأن نستعد، لأن هذا الشهر له من المميزات الكثيرة جدا، وله من الفضائل الكبيرة، حيث أن الله عز وجل جعل لهذه الأمة من الأجور العظيمة مثل صيام شهر رمضان وفيه ليلة القدر، وصيام الستة من شوال، وصيام عاشوراء، وصيام عرفة، وصيام اليوم العادي 70 سنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. ليلة القدر خير من 1000 شهر، عاشوراء بسنة، عرفة ب2، أجور عظيمة. فاللي يعيش أكثر، اللي يعيش سنوات طويلة في الإسلام، يحصل على هذه الأجور الكبيرة العظيمة، ونسأل الله أن تكون خالصة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: آتاكم رمضان شهر مبارك. يا ريتنا ناخذ بالنا من حتة شهر مبارك دي، لأن بعض الناس يقول لك رمضان كريم، فإحنا يرد بقى عايز يهني رمضان كريم، التاني يقول الله أكرم. رمضان ليس بكريم، هذا ليس يعني ليست من صفات الشهر الكرم، طبعا عشان بترتفع فيه طبعا كثرة المواد الغذائية والإفطار على أكثر من صنف على المائدة والأشياء دي، فالناس تظن أن هذا الشهر كريم. هذا ليس شهر كريم، هذا شهر مبارك بسبب الفضائل والطاعات الموجودة في هذا الشهر. أما رمضان مثله ومثل باقي الشهور في الأيام، ولكن خص الله سبحانه وتعالى هذا الشهر بطاعات فباركت هذا الشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: آتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. لذلك قبل أن أخوض معكم في هذه الفضائل العظيمة لهذا الشهر المبارك، علينا أن نتذكر أن الله جعل الأيام واختار أفضلها يوم الجمعة، وجعل الشهور واختار أفضلها وأعظمها شهر رمضان. لذلك علينا أن نستعد من الآن، وسأقول لكم كيف نستعد إن شاء الله عز وجل، وكيف نستقبله، وكيف نسعد بهذا الشهر بإذن الله عز وجل. ولكن قبل أن أبدأ معكم عن الثلاثة أعمال التي لها موازين عظيمة عند الله عز وجل وتكفل الله لها بالأجر، أود أن أقول لكم شيء مهم جدا حتى نتمتع به قبل أن ندخل في كلامنا هذا. كلكم يعلم أن عدد آيات القرآن 6236 آية، يبقى عدد آيات القرآن 6236 آية. عدد آيات العبادات، ومنها رمضان، رمضان عبادة وهو ركن من أركان الإسلام، فالصلاة عبادة، الصيام عبادة، الزكاة عبادة، الحج عبادة. عدد الآيات اللي وردت في العبادات 130 آية، أقل من نسبة 2% من عدد آيات القرآن. عدد آيات الأخلاق عدد آيات الأخلاق في القرآن 1504 آية، يعني حوالي 25%، يعني تقريبا ربع القرآن يتكلم عن الأخلاق. فديننا دين أخلاق، فإن كنا لا ندخل على رمضان بأخلاق طيبة مهذبة جميلة، وندع فيها الحسد، نترك الحسد والحقد والغل والكره، يبقى الأولى الإنسان لا يستعد لرمضان ولا يستعد للصيام أصلا. لذلك عدد آيات الأخلاق فقط 1504 آية. لذلك روى الترمذي في حديث صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، من حسن الخلق. فهي دعوة كده أن احنا نضبط أخلاقنا من الآن. اللي سريع الغضب يفرمل شوية، اللي صوته عالي يفرمل شوية، اللي قليل الصبر يفرمل شوية، وهكذا، بحيث أن احنا ندخل بأخلاق جميلة، أخلاق تهذيب للنفوس، حتى نستمتع بشهر رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول الإمام الزهري رحمه الله إذا حدث عن عائشة كان يقول: حدثتنا الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فهنيئا لكم يا من تتمتعون بالأخلاق الطيبة وتقتدون بنبيكم عليه الصلاة والسلام، كما قال فيه ربنا: وإنك لعلى خلق عظيم. فنريد أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تنشرح القلوب لما سنقوله عن شهر رمضان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله هي ثمرة العبادات، ثمرة الصوم، ثمرة الصيام، ثمرة الصدقة، ثمرة الزكاة، ثمرة الحج. لذلك ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الثمرة هنا لعلكم تتقون. فأكثر ما يدخل الناس الجنة التقوى، تقوى الله اللي هي ثمرة العبادات وحسن الخلق. فالله أسأل أن يوفقني وإياكم إلى التقوى التي هي عمل من أعمال القلب، وأن يوفقني وإياكم إلى حسن الخلق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وهذا نبيكم كان يسأل الله حسن الخلق، فحسن الخلق رزق من الله عز وجل، علينا أن نلجأ إلى الله بالدعاء أن يرزقنا هذا. إزاي نكظم الغيظ؟ إزاي نكف الغضب؟ إزاي نعيش مع الله عز وجل؟ هذا كله يتطلب منا دعاء عشان نرزق حسن الخلق، لأن هذا رزق من الله عز وجل، وهذا الرزق من الله يريد دعاء واجتهاد في العبادة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن الخلق. طبعا حسن الخلق مش كلام كما قلت لكم الآن، ده كده حديث عليه الصلاة والسلام. تعالوا ننزلها واقع كده. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن الخلق قال: أن تصل من قطعت، وتعطي من حرمك، وتحسن إلى من ساء إليك، وتنو إلى من أساء إليك. هذه أخلاقنا، والله أسأل أن يرزقني وإياكم حسن الخلق. طيب تعالوا بقى نتكلم عن أول حاجة في هذه السلسلة المباركة، ما لا تعرفه عن رمضان. أول حاجة قلتها لكم أو أول بند، ثلاثة أعمال ليس لها موازين يوم القيامة لعظمها وفضلها الكبير عند الله عز وجل، لذلك تكفل الله سبحانه وتعالى بالأجر عنده. يعني ما وردش حديث يقول اللي حيعمل كذا ياخد كذا في الثلاث حاجات اللي أنا حقولها لكم دول. أول حاجة العفو عن الناس. الواحد لو يعفو عن واحد زعلان منه ومخصمه وشتم وأذاه ضر أي حاجة، عفو عنه. لذلك ربنا قال: فمن عفا وأصلح، ما قالش أجر حيقول كذا كذا، قال فأجره على الله. لذلك نتعلم العفو عند المقدرة، ونتعلم نسامح، ونتعلم نرضى بأقدار الله، وهكذا حتى يتحقق فينا هذا القول العظيم: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الأجر يعني ربنا اللي تكفل بهذا الأجر، ليس له حد، ربنا اللي تكفل بهذا الأجر. لذلك قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. منهم المتقين اللي هي ثمرة العبادات دي، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. يبقى أول حاجة أو أول خلق أجر عظيم عند الله عز وجل، والذي تكفل الله لا صاحبه بالأجر، العفو عند العفو على الناس. وإحنا دائما نقول العفو عند المقدرة كما جاء في المثل، يعني العفو عند المقدرة. لا، إحنا حنعفو طواعية لله عز وجل، مش عند المقدرة أنا قادر أخذ حقه وكل حاجة، لا حأعفو عشان ربنا اللي أمرني بالعفو، وأنتظر الأجر من الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على تنفيسه جاء يوم القيامة يخيره الله من الحور العين حيث شاء. هذا الخلق الأول. الخلق الثاني وهو الصبر، كما جاء في قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر ده أجر عظيم عند الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهنيئا لمن تحلى بالصبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر نصف الإيمان واليقين هو الإيمان كله. وبما أننا سيدخل علينا شهر رمضان سمي شهر الصبر، إن الإنسان لو تسب أو تشتم أو أوذي فيه يقول: إن امرئ صائم، يعني نشتم نزعج بتاع ما حرد، إن امرئ صائم. يبقى عندنا أول حاجة العفو على الناس، الأمر الثاني الصبر، والأمر الثالث وهو موضوعنا الصيام، لقول الله أو أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الجميل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. كل أعمال الصلاة له، الزكاة له، الحج له، يعني نوفيه على ذلك بالأجر. لذلك عندنا حديث كثير: اللي يصلي كذا له كذا، اللي يحج له كذا، خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه، الزكاة كذا. إلا الصيام أجره عظيم عند الله عز وجل. فلذلك قال الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فإنه لي يعني الصيام سر بين العبد وبين الله عز وجل، فلا يعرف أنه صائم من مفطر إلا الله. حتى في هنا كلمة غلط كده، واحد يقول أنا فاطر، كلمة فلان فاطر أو أنا فاطر هذه خطأ. الأصل أن نقول مفطر، لأن كلمة فاطر هذه اسم من أسماء الله عز وجل. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، إلى آخر الآيات. ففاطر اسم من أسماء الله. فلما جاء أقول أنا فاطر، بقى أقول إيه؟ أنا مفطر، أو فلانة مفطرة مش فاطرة أو فاطر. تمام. يبقى إذن عندنا ثلاث حاجات: العفو على الناس، الأمر الثاني الصيام الصبر، الأمر الثالث الصيام. هؤلاء الثلاثة أو أصحاب هؤلاء الثلاثة ينادى عليهم يوم القيامة: أين الذين أجرهم على الله؟ أين الذين هم أجرهم على الله؟ فينادى على الصابرون والصائمون والعافين عن الناس. صابرين والصائمين والعافين عن الناس. وعندنا آية جميلة كذا: جمعت الخير للرجال والنساء، أو ساوت الرجل بالمرأة في الأجر. الآية العظيمة اللي في سورة الأحزاب التي قال الله فيها: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهنا تستوي المرأة مع الرجل في الأجور عند الله عز وجل. فهنيئا لمن بادر بالعمل يسبق فيه أخاه، يرجو بذلك وجه الله عز وجل. إذن هذه أعمال، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها. وهذه ثلاثة نريدها نتخلق بها في هذه الأيام حتى نستعد بها لشهر رمضان: العفو عند المقدرة والناس، الصبر، الصيام. لأنك في الصيام الإنسان لو صام وهو لا يصلي صومه باطل، لا ينفع له صوم. بعض الناس ما بيصليش ويصوم، ليس له صيام أصلا، لا تركت الصلاة كافر، والكافر لا يقبل منه طاعة. فالصيام يريد أخلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. يعني لو لم يترك قول الزور والأخلاق السيئة والأخلاق الفاحشة البذيئة، فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. نريد أن نكون من الذين جاء فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند تكلم القرآن فيقول يا رب منعته القيام بالليل فشفعني فيه، ويقول الصيام يا رب منعته الطعام والشراب فشفعني فيه فيشفعان. فالله أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل شفاعة القرآن وأهل شفاعة الصيام، اللهم آمين. الأمر الثاني أو النقطة الثانية التي نتكلم فيها وهي مهمة جدا، وما قلته اعتبرته مقدمة، ولكن لب ما أقوله وأصل ما أقوله أن التوحيد أعظم أسباب العتق من النيران. بلا توحيد ما في عتق من النيران. تصوم، تصلي، تقوم بالأركان كلها، تعمل كل حاجة، ما في أصلا أي عمل سيقبل بغير التوحيد، أي عمل يقبل بغير التوحيد، لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يعبدون يطعمون. لذلك إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلموا جميعا أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. إذا عرفنا أن الله خلقنا لعبادته وهذه هي الغاية التي خلقنا من أجلها، فاعلموا أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به العبد من الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل كلمة التوحيد في الدنيا، وأن تكون آخر كلامنا فنلقى بها ربنا. فالتوحيد أول الأمر وآخره، يعني اللي حيصوم يصلي يعمل أي حاجة من غير توحيد فلا صلاح لقلبه أصلا. لذلك أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. ده حيتطلب منا لا نصوم إلا لله، ولا نحسن أخلاقنا إلا لله، ولا نصلي إلا كل أعمالنا نتقرب بها إلى الله عز وجل. وهو أي التوحيد مشتمل على صلاح القلوب وسعتها ونورها وانشراحها وزوال أدرارها، وفيه مصالح البدن والدنيا والآخرة. هذا في التوحيد، فهنيئا لكم يا أهل التوحيد. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك في العبادة، إن الواحد عايز بقى يصوم للناس، يصلي للناس عشان الناس تشكره، أخت لبست النقاب الشيخة راحت، الشيخة جت، أخت تعلم القرآن عشان الشيخة راحت، هذا كله يوقع الإنسان في إفساد العمل. فأعظم ما نهى الله فساد ومضرة في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة. فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد، وكل شر في الدنيا وفي الآخرة فهو من ثمرات الشرك، فهو من ثمرات الشرك. فاحرصوا بارك الله فيكم على أن التوحيد لا بد أن نتعلمه، نتعلمه جيدا، حتى لو نقدر نخصص شهر رمضان ده نتعلم فيه توحيد الله عز وجل. أسأل الله يحفظكم جميعا. فالتوحيد أعظم أسباب العتق من النيران، لقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله ف فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما الظالمين من أنصار. يعني إحنا حنصوم حندندن على التوحيد، نزكي ندندن على التوحيد، نصلي ندندن على حياتنا كلها توحيد لله عز وجل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الله أكبر، الآية عظيمة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، يبتغي بها وجه الله. تمام. أسأل الله أن يحفظكم ويجعلني وإياكم من أهل التوحيد الخالص. يب التوحيد أعظم أسباب العتق من النيران، لأنه السبب الأول للنجاة منها. والتوحيد أيضا لأنه الذي يكفر الخطايا ويكفر الذنوب مهما عظمت أو مهما كبرت. مهما عظمت هذه زنا، سرقة، أي كبيرة من الكبائر، لو الإنسان فعلها ووقع فيها وتاب لأجل التوحيد يقبله الله عز وجل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبو ذر: يا أبا ذر، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. يعني غصب عن عنب وزر حيدخل الجنة. لذلك أهل السنة من فضل الله أن هذا المنهج منهج عظيم، لا يكفر أحد بذنب. أي واحد وقع في ذنب إن تاب تاب الله عليه. طب وقع في ذنب ومات على هذا الذنب، حكمه إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له لأجل التوحيد. وإن عذبه في ذلك يدخله النار على قدر هذا الذنب، ثم يخرجه منه يخرجه من النار مرة أخرى. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: التوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين يوم القيامة. الله أكبر. فالتوحيد أعظم الأسباب لتكفير الذنوب والخطايا مهما عظمت ومهما كبرت. أيضا التوحيد سندندن فيه في رمضان أيضا، أو هو الأصل حتى نستقبل شهر رمضان، لأن التوحيد هو أصل الدين ورأسه، هو أصل الدين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وجعل أولها وأعظمها الشهادتان، فإن فسدت الشهادتان فسدت كل باقي الأعمال. حتى احنا بنصلي بنقول: إياك نعبد وإياك نستعين. طب العبادة مش لله والاستعانة مش لله، يبقى ضاع التوحيد هنا وضاع الصلاة. فأعظم الحسنات على الإطلاق التوحيد، وأعظم السيئات الشرك. لقول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لذلك التوحيد هو رأس الأمر وعموده. لذلك علينا أن نحرص على أن ينصلح توحيدنا. ولو جعلنا في شهر رمضان قراءة كتاب كامل في التوحيد بحيث نقضي هذا الشهر في طعم بين القرآن وأعظم الأسباب التي توصل الإنسان للجنة لكان خيرا. وبسبب هذا التوحيد أن المغفرة للعبد معلقة على الإيمان، أو بمعنى آخر أن أعمال العبد التي سيفعلها معلقة على صلاح الإيمان أي التوحيد في القلوب. وكان الصحابة يتعلمون من النبي الإيمان قبل القرآن، حتى قال أحد الصحابة: كنا غلمانا حذاورة عند رسول الله فكان يعلمنا الإيمان قبل القرآن فكنا نزداد بهم إيمانا. أما إحنا الآن بنتعلم القرآن الأول ومش عارفين حاجة عن الاعتقاد ولا على التوحيد ولا على سلامة الإيمان، فالقرآن بنقرأ مهنة، نقرأ جودة في المياتم في القبور مهنة وخلاص، إنما نعيش هذا القرآن لا. لو علمنا أن هذا الإيمان هو السبب في قبول الأعمال لن ضبطت عندنا أشياء كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم، أضرب لكم كم مثل كذا، الرسول يقول: من صام رمضان إيمانا، أي ضبط لقضية التوحيد واحتسابا، أي حيصوم لله عز وجل يرجو بذلك وجه الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث عظيم. يبقى معنى كده التوحيد أو سلامة الإيمان يعلق عليها صلاح الأعمال وقبولها، لقول النبي: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا قال في حديث آخر: من قام ليلة القدر برضو ثاني إيمانا واحتسابا، زي ما ذكرنا في صيام رمضان إيمانا واحتسابا، قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الإيمان ضبط قضية الإيمان في القلوب، ونحتسب الأجر عندها يقبل الله منا العمل. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعندنا أيضا حديث جامع لرمضان وجامع لليلة القدر، قال: من قام رمضان، ما قامش بقى، ما قالش صام بس، هو يبقى احنا عندنا الصيام إيمان واحتساب وليلة القدر إيمان واحتساب، واللي حيقوم رمضان إيمانا واحتسابا. قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلينا أن نبحث على صلاح الاعتقاد وسلامة الإيمان قبل أن نتعب أنفسنا في الصيام أو في غير ذلك. لذلك أصلاً سبب أن احنا نجعل التوحيد مهم في حياتنا، وأن التوحيد هو السبب الأعظم للعتق من النيران، علق الله عليه الإخلاص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النية، ضبط النية. والنية ركن من أركان الصوم، وهي عزم القلب على الصوم، مش عزم الجوارح أن تترك الطعام والشراب، لدى عزم القلب على الصوم، إنه هو يتمتع بكل خلق حسن ويترك كل خلق بذيء. فالنية هي عزم القلب على الصوم امتثالا لأمر الله تعالى تقربا إليه، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذن هنا لابد من الإخلاص هنا اللي هو أصل شهادة لا إله إلا الله. إلا لا إله إلا الله تقوم على الإخلاص. يبقى معنى كده أن أنا حاصوم حأرجو بهذا الصوم وجه الله عز وجل. إنما الأعمال بالنية. يبقى النية خالصة لله عز وجل. بس أنا عايز أقول لك هنا حاجة مهمة جدا جدا كثير من الناس يقع فيها. الصيام لا بد له من نية. يعني مثلا حيقول بكرة رمضان يبقى لازم بيت النية من بالليل إن أنا مصبح صايم. لأن لا بد من تبييت النية في الفرض. أما لا يشترط تبييت النية في النافلة. بمعنى أنا بكرة فرض رمضان يبقى أنا حبيت النية من بالليل. طيب النافلة لا يشترط فيها تبييت النية. أنا قمت بالفجر بساعة ساعتين لم أكل ولا أشرب وعايز أصوم صوم خلاص ما فيها مشكلة كمل مش لازم النية هنا. طب أما الفريضة لا بد لها من النية. القول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. يبقى لازم أبيت النية من بالليل إنني حاصبح صايم تمام كده. فالعلماء قالوا يلزم لكل يوم نية. وبعض العلماء قالوا من فضل الله السحور نية. الواحد لما يقوم يسحر دي نية خلاص بالسحر عشان نبيت النية إنه حيصبح صايم وهذه نعمة. لذلك السحور من خصائص أمة محمد والرسول قال تسحروا فإن في السحور بركة. الناس اللي بتنام وتروح واكلة وشربة يقول لك عشان ما عندش أقوم خلاص. لا تسحروا ولو على شربة ماء بهذه النية. طيب عندنا نقطة احنا كده قلنا لو الواحد حيبيت في الفريضة لازم يبيت النية من بالليل. وبعض العلماء قالوا السحور نية. وبعض العلماء قالوا يلزمه نية واحدة في أول الشهر أنه سيصوم الشهر كله تبعا بإذن الله عز وجل. وهذا برضو من باب التخفيف. طيب حنفترض بقى واحد أو واحدة زي واحدة كده بتسأل شيخ بتقول لها يا شيخ أنا كنت في المطبخ فزحلقت فكلت محشية وكلت حتة لحمة ومش عارف ضبط الزبانخ ومش عارف كده كده فطرت. قال لها أنت فطرت والسحرت كمان تمام. هذه فكاهة يعني. طيب لو هنا في أخت صائمة وكالت وشربت في الفريضة. ناس يا قاعدة كالت شربت ملت على الآخر وبعد ما ملت خلاص تجشأنا كده الحمد لله تذكرنا ان احنا صائمين. نكمل الصوم ولا لا نكمل الصوم؟ نكمل الصوم سواء في الفريضة او في النافلة لان الحكم واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فإن الذي أطعمه وسقاه هو الله تمام كده. يبقى لو واحد كان صايم وكال وشرب ناس ومال على الآخر شبع خلاص وتذكر ما كان صايم عليه أن يتم صومه ولا إعادة عليه في ذلك. وهذا من جمال ديننا الذي يلزمه الإخلاص لقول النبي إنما الأعمال بالنيات. أيضا سنهتم بالتوحيد كما قلت لكم لسلامة الإخلاص لله عز وجل. لذلك قال بعض العلماء الحكمة من الصيام ألا يكون فيه رياء ولا سمعة وهو سر بين العبد وبين ربه. طيب كده تكلمت معكم عن أمرين اللي هم ثلاثة أمور الذي تكفل الله بأجرها. وقلنا أن التوحيد هو السبب الأعظم في العتق من النيران. لذلك من لم يأتي بأخلاق وتوحيد فالأولى ألا يصوم ولا يتعب نفسه فإنه ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. طيب ندخل على الأمر الثالث تحملون شوية. كيف نسعد بشهر رمضان؟ كيف نسعد؟ هذا سؤال جميل جدا. كيف نسعد بشهر رمضان؟ سأتكلم في خمس دقائق على عجل وأبدأها معكم في الليلة القادمة بمشيئة الله تعالى. احنا عايزين نسعد بشهر رمضان، يعني مش هتكلم كيف نسعد، ولكن هقول لكم مقدمة جميلة جدا كده. احنا نسعد بشهر رمضان ده، مش انا حصوم شهر رمضان ده على ان تكليف من الله ان ده فرض لازم اصوم غصب عني لازم اصوم، لا، ده انا عايز اصوم شهر رمضان على ان ربي يحبني فاختارني ان اصوم شهر رمضان. غير مريض لا يستطيع الصوم، غير مات وحرم اجر هذا الشهر العظيم المبارك، غيري كافر لا يعرف هذا الفضل العظيم عن هذا الشهر المبارك العظيم، تمام؟ فأنا حاخذ هذا الشهر من باب قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. طبعا الآية دي عظيمة جدا، قال ابن كثير فيها حنفرح بإيه؟ بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق، الدين كله الإسلام كله، أن جعلنا مسلمين، فبما إن الله اختارني مسلم فأنا أصوم طواعية لأمر ربي، تمام كده. فابن كثير يقول فبذلك فليفرحوا، بيفرحوا بالهدي الذي جاء بهم من عند الله عز وجل عن طريق نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أدعى للفرح والسعادة والجمال كل هذا لأنه من الله، حتى قال الله هو خير مما يجمعون، أي من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة لها. وقال أحد السلف عبارة أحبها كثيرا عندما قال: ليس بالطاعة سعدوا ولكن بالسعادة أطاعوا، وليس بالمعصية شقوا ولكن بالشقاوة عصوا. فاحنا حنفرح بشهر رمضان على أن هذا الأمر أمر رباني من الله لي أنا الذي اختارني أن أصوم له طواعية له. يبقى إذن زي ما نجي نقول مثلاً، إحنا كنا بنبر أبائنا زمان ونحن صغار عندما كنا نسمع حديث بعض المنابر: بروا آباءكم تبركم أبناءكم، تبركم أبناءكم. فإحنا كنا بنبر أهلنا عشان يطلع لنا اللي يبرنا، هذا خطأ عظيم، لأن الدين مش واحدة بواحدة تعمل لي واحدة تديك واحدة، لا، ده إحنا حنبر آباءنا وأمهاتنا حتى وإن كانوا كافرين ظالمين كل حاجة، من باب إن ربنا الذي أمرني بالبر لقول الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما قالش بقى لا كافرين ولا مؤدبين ولا غير كده ولا ظالمين ولا حاجة، وبالوالدين إحسان، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فاحنا حنبر عشان ربنا اللي فرض علينا البر، يبقى احنا حنصوم بسعادة عشان ربنا اللي فرض علي الصيام، تمام. وهذا الشهر بما ان عبادة ربانية سنتقرب بها إلى الله عز وجل فهو أفضل الشهور عند الله عز وجل، خص الله به أمة الإسلام. وهذا الشهر تتنزل فيه الرحمات من رب الأرض والسماوات، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، يعني كل ليلة ربنا يعتق ناس من النار، وفي آخر ليلة ينظر الله إلى أهل رمضان فيغفر لهم جميعا. فهذه نعمة عظيمة عظيمة في هذا الشهر، وهذا شهر الحسنات والنفحات والبركات والعطاءات من رب البريات أصلا. فعلشان كده احنا نصوم هذا الشهر بسعادة، مش بقى الساعة هتبقى النهار هيبقى كم ساعة والجو هيبقى حر ولا لا والشمس مش عارفة ايه. حتى بعض الناس يخطئ انه يدنى سيران طول الليل ويجي ينام طول النهار، عشان لا يشتغل ولا يتعرض لشمس ولا حاجة، هذا ليس له صيام أصلا، مش ينفع الصيام ده. لذلك في أول ليلة من شهر رمضان فيها بشارتين، أقول لكم البشارتين وأتوقف، ونكمل غدا بإذن الله عز وجل حتى نكمل سلسلتنا المباركة. عندنا بشرى لنا، بشرى لكل صائم، تمام كده، وبشرى عامة لأمة الإسلام. البشرى الأولى في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، هذه نعمة عظيمة، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان ونتمتع بهذه الليلة ونسعد بصيام الشهر كامل يا رب العالمين. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، كل الأبواب مغلقة، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أسأل الله أن يعتقني وإياكم من النار. هذه بشرة عظيمة لمن يبلغه الله أول ليلة في رمضان. البشرة الثانية العظيمة التي جاءتنا من الله لهذا الشهر حتى نسعد بقدوم هذا الشهر، طبعا مش هنسعد بقى سعادة بالفوانيس وتزيين الشوارع ورمضان جانا ومش عارف ايه والكلام الخايب ده، وأغاني رمضان صوموا يا جدعان مش عارف ايه، كلام ده كلام غير صحيح. البشرة الثانية أن الكتب السماوية نزلت من عند الله عز وجل في هذا الشهر المبارك، في الحديث الذي رواه أحمد والطبراني والبيهقي وصححه الألباني عن واثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، يبقى صحائف إبراهيم نزلت في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لستة مضت، يعني بعد ست أيام نزل التوراة، وأنزل الإنجيل لثلاثة عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان، فأحسن استقباله وأروا الله من أنفسكم خيرا. الله، حديث جميل جدا. نزلت صحائف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لستة مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان، فأحسن استقباله وأروا الله من أنفسكم خيرا. يبقى نزل فيه القرآن، نزل في هذا الشهر العظيم القرآن، قرآننا وكتابنا الذي أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وحتى نسعد بهذا الشهر العظيم، أن فيه ليلة خير من ألف شهر، ألا وهي ليلة القدر. الله، أسأل أن يسعدني وإياكم بالعبادات، وأن يرزقني وإياكم التوحيد الخالص، وأن يبلغني وإياكم شهر رمضان، وأن يوفقنا وإياكم فيه للصيام والقيام، وأن يوفقنا وإياكم فيه لقيام ليلة القدر فيغفر الله لنا فيها، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر المبارك. الله، أسأل أن يجعلني وإياكم فيه من المقبولين ومن الفائزين، كما أسأل الله أن يرزقني وإياكم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواننا في فلسطين وأن ينصرهم على اليهود والنصارى الغاصبين وأن يذل أعداءهم يا رب العالمين، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم بمدد من عنده وأن يوفقهم إلى ما يحبه الله ويرضاه وأن يجمع فصائلهم على التوحيد الخالص حتى تكون كلمتهم كلمة واحدة ألا وهي كلمة التوحيد. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، كما أسأل الله أن يتقبل قتلاهم في الشهداء وأن يربط على قلوب ذويهم كما ربط على قلب أم موسى، اللهم آمين. وفي الأخير أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وللحديث بقية غدا إن كنا من أهل الدنيا وكتب الله لنا اللقاء على أجيال القرآن. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.